أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للقسم الأول، المقام الأول، هو ما لو كان هنالك عجز تكويني عن ارتكاب الفعل، عن شرب احد الإناءين، وبالتالي كان في اضطرار، بس اضطرار الى الترك. هل العلم الاجمالي يكون منجزا او ليس بمنجز؟ متفق عليه بان العلم الاجمالي ليس منجزا في الفعل. لكن ليش مش منجز؟ المشهور ذهب الى اختلال الركن الاول من اركان منجزيه العلم الاجمالي، وذلك لأنه مع الاضطرار إلى الترك يكون مثل الاضطرار إلى الفعل. كيف أن الاضطرار إلى الفعل ينفي التكليف على مستوى المدلول المطابقي في قلبه، يعني خطابة، كذلك الاضطرار إلى الترك نتيجة العجز التكويني ينفي التكليف خطابا وعلى مستوى المدلول المطابقي في قلبه. فبالتالي والمدلول المطابق هو اللي عم يستفيد منه الحر، هذا الطرف المعجوز عنه تكوينا والمضطر الى تركه، ما في حرمه بحق. فكيف بدنا نشكل علم اجمالي بحرمه شرب احد الاناءين، اما هذا او لا؟ اذا اشرنا لهذا الاناء لا يحرم شربه. ليش لا يحرم؟ لمكان الاضطرار الى تركه، ومع الاضطرار الى الترك يستهجن او يلزم اللغويه او تحصيل الحاصل من الخطاب التحريمي. مضطر الى تركه تكوينا وعاجز عنه تكوينا، بيجي الشارع بيقول لك يحرم عليك شربه وتناوله، بيحقني لهان مش ما إلى إذا حاصل فحينئذ سوف لا يتشكل العلم الإجمالي لاختلال الركن الأول. ليش بده يختل الركن الأول؟ لأن الاضطرار إلى الفعل أو الاضطرار إلى الترك أخذ عدمه قيدا في ثبوت التكليف في المورد اللي بده يكون طرف للعلم الإجمالي فيه. فبالاضطرار الى الفعل او الاضطرار الى الترك سوف لا يبقى هنالك موضوعيه لهذا الطرف بالنسبه للحكم بالحرمه في الفعل. السيد الشهيد كما قلت لك قال ان الاضطرار الى الترك حينئذ ساق المشهور الاضطرار الى الترك مع الاضطرار الفعل بعصا واحد، مع ان هنالك نقطه اشتراك بين الاضطرارين ونقطه امتياز وافتراق. نقطه الاشتراك بانه بالاضطرار الى الترك كالاضطرار إلى الفعل، حينئذ لا يحسن الخطاب ولا يحسن توجيه التحريم له في قلبه. هلا لأي نقطة؟ لنقطة استقباح ذلك واستهجانه في قلبه، لنقطة لزوم اللغوية، لنقطة تحصيل الحاصل مثلا في قلبين وإلى آخره، لنقطة من النكات حينئذ لا يوجه حينئذ الخطاب. فالمدلول المطابقي لخطاب التحريم ولدليل الحرمة يسقط حينئذ عن كلا الموردين. وبهذا اللحاظ سوف ينخرم الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي كما أفاد مشهور الأصولية. لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. ليه؟ وهو اللي بده يدخلنا بقضية الامتياز فيما بين الاضطرار إلى الترك عن الاضطرار إلى الفعل. في مور الاضطرار الفعل سوف يكون حينئذ الملاك منتفيا. ليه؟ لأن الاضطرار إلى الفعل يوجب تحصيص الحصص الوجودية للفرد المضطر إليه مع الفرد غير المضطر إليه، يوجب تحصيصه إلى حصته، حصة وجودية. عالج به حصة وجودية من شرب الماء النجس أو المحتمل النجاسة، عالج به الاضطرار ورفع ونفى به الاضطرار، وحصة أخرى من شرب الماء النجس لم يعالج بها الاضطرار. إذا تحصص حينئذ إلى وجودين وإلى حصتين، إلى وجودين تصديقيين أحدهما غير الآخر، فأحد حينئذ الوجودين يمكن أن يكون شيء مشتمل على ملاك الحر من المفسدة والمضغوطية، دون حينئذ الوجود الآخر، دون الحصة الوجودية الأخرى التي عالج بها الاضطرار ونفى بها ورفع بها العطش فيها. واضح؟ أو نكبتين. فحينئذ ما فيش عندنا ملاك. فسعت لو كان الاضطرار إلى الفعل لرفع العطاش ما فينا نشكل علم إجمالي، لا على مستوى الخطاب والحكم ولا على مستوى الملاك فيه. فبتم قالت الأصوليين، هو مشهور الأصولي، لكن بالاضطرار إلى الترك له. لا، وذلك لنكتة أشرنا لها، وهي أن الاضطرار إلى الترك لا يوجب أن يتحصص الوجود إلى وجودين، يعني بيكون في عنا حصتين من الوجود، إحدى الحصتين حينئذ هي التي اضطر إلى تركه، وحصة أخرى تلك التي لم يضطر إلى تركه. ليش؟ لأنه مجرد ما حقق حينئذ تلك الحصة، ما عادش حصة حينئذ معجوز عنها تكوينها، ما عادت حصة مضطر إلى تركه، وبالتالي حينما أتى بتلك الحصة وأوجدها يكون قد حقق تلك المفسدة وملكات الناهي من المبغوضية وكراهية المولى لذلك الفعل الكفائي. هذا اللي هو شرب الماء النجس حسب، هذا اللي تكون نقطة امتياز الاضطرار إلى الترك عن الاضطرار إلى الفعل. وعلى هذا الأساس قلنا فيما سبق أنه على مستوى الخطاب ما فينا نشكل حينئذ علم إجمالي. ليش؟ لأن الخطاب ساقط لمكان الاضطرار إلى الترك الاضطرار إلى الفعل، وهذه نقطة الامتياز بين الاضطرارين. وأما على مستوى الملاك، لا، من قال أن الملاك ساقط؟ الملاك موجود حينئذ ومحفوظ في قلبه، لأنه إنما يستهجن خطاب المضطر إلى الترك العاجز تكوينا عن الفعل، أو أنه يلزم اللغوية وعدم الفائدة من خطاب المضطر إلى الترك، أو يلزم تحصيل الحاصل من المضطر إلى الترك. وأما على مستوى الملاك، لا، الملاك يكون حينئذ موجودا ومحفوظا وثابتا في قلبه. وبالتالي سوف نشكل العلم الإجمالي، بس ما بيكون طرفاه حينئذ الخطاب حرمة هذا أو حرمة ذاك، لا، إما مبغوضية شرب هذا الإناء لاحتمال أن يكون هو النجس، أو مبغوضية شرب الإناء الآخر، أو لا، علم إجمالي ملخلق من ملاك وشوه وخطاب، إما مبغوضية شرب الإناء المضطر إلى تركه، أو حرمة شرب الإناء الآخر لو كان هو النجس فيه. وإذا حينئذ لا بأس بهذا العلم الإجمالي. ليه؟ لأنه على أساس هذا العلم الإجمالي سوف لا يختل الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي، سوف يكون عندنا علم بالجامع فيما بين اللزومين وبين حينئذ التكليفين. هلا بيجي واحدكم بيقول لي شو فوتت لي هلا الخطاب والملاك على بعض، الصحيح ذلك. ليه؟ لأن المولى حينما يعاقب المكلف فيما لو عصى ايش بعاقب؟ على هالكلمتين اللي قال لهم؟ لا، على لقلقة اللسان، على الإبراز في قلبه، لقلقة الإنشاء قطعا لا. يعاقب المولى المكلف لأنه فوت محبوب المولى، لأنه أوقع في المفسد، أنه أو فوت أوقعه في المبغوض حينئذ في قلبه، وهذا اللي بيعاقبه. واضح؟ مثلا على سبيل الفرض، لو طلب المولى من عبده أنه ينقذ له ولده الغريب وما أنقذ، بعدين المولى بيلومه بيقعد يخبط في عقاه على كلمة أنقذه ولا لا، هيدا محبوب المولى قد فوته عليه. واضح أن التكليف من دون ملاك أجوف، لا روح له في قلبه، فالمثوبة والعقوبة بتكون على تحقيق محبوب المولى أو على تفويت محبوب، على الوقوع في مبغوض المولى أو على عدم الوقوع في مبغوض المولى. هذا النقطة. فعلى هذا الأساس الميزان والمعيار فيما يتنجس ويدخل في العهدة ويسأل عنه المكلف ويطالب به وهو مدار المثوبة والعقوبة على نفس الملاك في قلبه. في الاضطرار إلى الترك ملاك ما فيش عنه، في الاضطرار عفوا الفعل ما في عندنا ملاك مثل ما قلنا. ليش؟ لأن الاضطرار يحصص حينئذ الوجود الواحد إلى حصتين وجوديتين، واحدة واجدة للملاك وهي التي لم يعالج بالاضطرار، والأخرى فاقدة للملاك أو لا يحرز وجود الملاك فيه. أما هنا لا، حيث لا يتحصص الوجود الواحد إلى حصتين وجوديتين، فحينئذ سوف يبقى حتى الحصة المضطر إلى تركها سوف تبقى حينئذ تلك سكرة خالص، لأنه سوف تبقى تلك الحصة حينئذ واجدة للمفسدة وواجدة للمبغضية. وهذا المقدار حينئذ يكفي لأن نشكل علم إجمالي على مستوى الملاك وعلى مستوى ما يدخل في العهدة ويسأل عنه المكلف، إذا ما أفاده السيد الشهيد رحمة الله عليه. طيب يسأل السيد الشهيد هون أنه طيب كيف هون العلم الإجمالي سقط عن المنجزية لا يكون منجزا لنكتة أخرى، وهو اختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي على ما سوف يأتي توضيحه. إذا من بينه هلأ هو بيرجع لأنه في إشكال على كلام السيد الشهيد. حاصل ما ذكره، يقول السيد الشهيد: في الركن الأول مش مختل، ليس منخرف، بل موجود الركن الأول، سواء كان العلم الإجمالي بالتكليف أو لا، العلم الإجمالي بما يدخل في العهدة وبما يتنجز على المكلف وبما يسأل عنه المكلف، واضح، سواء كان التكليف أو كان لا الملاك إلى آخره. وأما الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية هو جريان المؤمن والمرخص. ليه؟ لأن المؤمن لا يجري في الطرف المضطر إلى تركه والعاجز عنه تكوينه. ليه؟ لأنه شو الغرض من التأمين عنه؟ ما في عنده غرض التأمين عنه إلا أن يبيح له ارتكابه وفعله. فإذا ما كان عاجزا عنه تكوينه، يعني مقيد ومكبل حينئذ تكوينه وغير مطلق العنان تكوينا، لا معنى لأن يكون مطلق العنان تشريعا في أمر هو يطمئن ويقطع ويلزم ويقسم بالله بأنه سوف لا يرتكبه، ليش؟ لعدم الفائدة وللزوم اللغوية من شمول مثلا حديث الرافع أو حديث مثلا ما حجب الله وعلمه عن العباد، كل هذه أدلة الترخيص والتأمين شمول المرء، لأنه ما فيش فائدة، ليش؟ لأنه شو المقصود منه؟ واضح أن يكون مطلق العنان تشريعا في شيء هو مكبل تكوينه وغير قادر عليه تكوينه، هذا مما لا نعلم منه، يلزم منه اللغو. فيبقى الطرف الآخر مش مضطر إلى تركه، يجري عنه المؤمن ولا يلزم جريانه الترخيص في المخالفة القطعية، فبالتالي ويعلق، لأنه تنجيز العلم الإجمالي لوجود موافقة قطعية معلق على عدم ورود المؤمن الذي يمنع عن منجزية العلم الإجمالي لوجود موافق قطعي. وقد ورد حينئذ المؤمن في أحد الطرفين ولم يبتلي ويسقط بالمعارضة، لأن المؤمن لا يجري في الطرف الآخر حتى يؤدي الترخيص بالمخالفة القطعية فيتعرضان ويتساقطان، فيجري المؤمن ويعلق ويرفع هذه المنجزية وحكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي لوجود موافقة القطعية. هذا على مسلك الاقتضاء واضح، وأما على مسلك العلية الأمر كذلك واضح. ليه؟ لأنه حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لابد أن ينجز معلومه على كل تقدير في البحث، على تقدير ما لو كان ضمن الطرف الآخر غير المضطر إلى تركه والعاجز عنه تكوينا بنجز، بس على تقدير الطرف الأول العاجز عنه تكوينا المضطر إلى تركه العلم الإجمالي لا ينجز فيه البحث. فإذا كان فحينئذ لا يصلح العلم الإجمالي، ليش؟ لأنه ينجز الواقع مباشرة وابتداء، مش بنجزه بعد جريان الأصول وتعرضها وتساقطها كمسلك الاقتضاء، ليش؟ لأنه متعلق العلم الإجمالي بالواقع وليس بالجامد، فينجز الواقع ابتداء في العلم، لكنه لا ينجز الواقع على كل تقدير، على تقدير ما لو كان الواقع ضمن الطرف العاجز عنه تكوينا والمضطر إلى تركه العلم الإجمالي لا ينجزه فيه، حتى لو كان الملاك ومدرشوه فيه لا ينجزه فيه العلم الإجمالي، كان الاضطرار إلى التارك والعجز عنه تكوينا في البين، فلا ينجز معلومات كل تقدير، فيفقد خاصية وشرط المنجزية في البين ويسقط بالتالي، وهذا هو الانحلال الحكم على مسلكي العلية والاقتضاء، فيكون العلم الإجمالي غير منجز ساقط عن التنجيز لاختلال الركن الثالث مش لاختلال الركن الأول. العلم الإجمالي متشكل وصورته موجودة بس ليس منجزا، ليس له فاعلية التنجيز في البين. هذا حاصل المطلب اللي أفاده السيد الشهيد، إلا أن هنا معلش اسمحوا لنا بهالنقطة، وهذه استفدناها من السيد الشهيد ومن ما أفاده في البيان، بمجالات أخرى سوف تأتي معكم ببحث الأقل والأكثر أو عند الشك في المحصل الشرعي في البيان، وهو أنه الملاك أنه على ثلاث أنحاء. الملاك اللي هي في باب التكاليف الوجوبية مصلحة ومحبوبية، وفي باب التكاليف التحريمية مفسدة ومبغوضية وكراهية وإلى آخره. هذا الملاك على ثلاث أقسام. في عنا الملاك اللي هو اللي أول ما حصل عند المولى الملاك، خلينا نحكي بالموالي والتقنينات العرفية وإلى آخره، وعليه يتضح لنا الأمر بالنسبة للمولى الحقيقي. مثلا على سبيل الفرض كان هنالك ملاك ان لا تدخل مثلا السيارات الكبيره اللي مدري شو، ان تدخل وسط المدينه في وسط النهار لانه بتعمل زحمه سير ومدري شو الى اخره، واضح، يعني من 7 الصبح ل 7 عشيه السيارات الكبيره جدا ممنوع انها تدخل وسط المدينه، فالمولى حينئذ بده يمنع ذلك. اجتمع مجلس الشورى وعبي بيقرر هالمطلب، بس بعده ما ابرز، كان على مستوى الملاك موجود، في مصلحه بانه ما يدخلوا او في مفسده بالدخول انه تعمل زحمه سائر والى اخره. فاجتمعوا وصوتوا، بس بعده ما نزل بشو بالجريده الرسميه بهالمعنى. قام واحد فاتح مثلا الاخبار على مجلس الشورى وعم يسمع شو اسمه، وطلع معه هالشو اسمه انه صوت المجلس على المطلب. بمجرد ما اطلع على ذلك صار يحرم عليه الدخول مثلا الى وسط المدينه في مركبته الطويله الكبيره بمجرد قطع. ليه؟ لانه في ملاك ولكنه لم يبلغ مرحله مجرد مصلحه او مفسده ومحبوبيه والى اخره، واضح، بس ما في جعل له وجعله بالجريده الرسميه على مستوى الفعليه والى اخره. هذا نوع من الملاكات. مش لو احتملناه، لو علمنا به لا يجب علينا حينئذ شو تعاطف فيه، لان هون بيكون ملاك بلا فاعليه بلا محركيه في قلبه. في عندنا نوع اخر من الملاكات في قلبه، وهو الملاك اللي جاء على وفقه حينئذ تكليف في قلبه، اللي هو لا بعدين صدى المولى لابرازه ونزله بالجريده الرسميه. وقال من هلا لاسبوع مثلا لابد وان يعمل به، بعد ما نزل بالجريده الرسميه وصار فعلي في قلبين، فذاك الملاك بلغ حدا من اهتمام المولى به الى ان تصدى الى طلب تحصيله من المكلفين في قلبين. واضح؟ بلغ الحد. هيدا التاني، هيدا التاني على شو؟ على الشقين، مش الكل شيء ثلاثه نحن، بدي اجيب لكم ثلاثه. هيدا التاني على شقين. الشق الاول المولى شو؟ طلب تحصيله. مرة أخرى لا، المولى مش قادر يطلب شو تحصيل. اجتمعوا مثلا، خلينا نفترض هؤلاء أصحاب الكاميونات وحطوا السلاح ووجهوا إلى المولى، إذا نزلته بالجريدة الرسمية رح نقضي عليك. فحينئذ لم يكن، كان عاجزا المولى عن، هو بلغ مرتبة تحمل المولى عن أن يتصدى لطلب تحصيل من المكلف، ولكنه لا يبرزه لوجوده مانع في قلبه. مرة أخرى لا، هذا المانع مش موجود، وقام شو أبرز ونزل بالجريدة الرسمية. أو دي ثلاث شقوق للملاك. الشق الأول لا يجب على المكلف امتثاله، أصلا لا تشتغل به الذمة، صح الملاك هو المسؤول عنه، وإذا خالف الخطاب إنما يعاقب، أو إذا وافق إنما يثاب على الملاك، مش على الخطاب كخطاب، إنما على روح الخطاب اللي هو عبارة عن الملاك، وإلا الخطاب مجرد عن الملاك إذا أمر أجوف ما إلوش أي مضمون في قلبين، ولا يسأل ويرتب عليه لا مثوب ولا عقوب، صح؟ لكن بالنسبة للملاك الذي بأيدينا، هل في عندنا نحن ملاك خطاب بالنهي، النهي عن حرمة شرب الإناء المضطر إلى تركه، العاجز عن فعله تكوينا، هون خطاب ما في عندنا، ليه؟ للزوم اللغوي وعدم الفائدة، للزوم تحصيل الحاصل، للزوم الاستهجان، طيب أمر عاجز عنه تكوينا، كمين بده؟ ما إلوش معنى، طيب، بقي عندنا الملاك، لكن هذا السؤال للسيد الشهيد، من الذي يقول أن الملاك الذي بأيدينا هو من نمط الملاكات التي اشتغلت به الذمة؟ ليس كل ملاك، مجرد أنه كان في عندنا ملاك، هذا الملاك تشتغل به الذمة ويسأل عنه المكلف ويدخل في عهدة المكلف. إنما الملاك الذي بلغ مرتبة من الاهتمام التي تحمل المولى على التصدي لطلب تحصيله من المكلف، سواء التفت سواء طلب تحصيل المكلف فعلا أو لم يطلب تحصيله، هذه من أين لنا أن نحرزها بالنسبة لهذا الملاك في المال؟ هلأ هذا الإشكال لو طرح السيد الشيخ، لو طرح هذا الظاهر ما عجبوش الإشكال للشيخ حسين. فلو طرح هذا الإشكال على السيد الشهيد، يعني بوسع السيد الشهيد أن يجيب كذا، بأنه هون يعني الذي أسقط التكليف هو وجود المانع مش عدم المقتضي. يعني ليش ما في عندنا خطاب تحريمي للاستهجان، للزوم اللغوية، للزوم تحصيل الحاصل؟ مش أنه ما في عندنا خطاب لعدم المقتضي لذلك الخطاب في قلبه، بحيث لولا هالموانع لكان الخطاب حينئذ فعلي. وهذا شو بيستكشف منه؟ يستكشف منه أن الملاك قد بلغ مرتبة من الاهتمام، بحيث أن المولى هو متصدي لطلب تحصيله من المكلف، ولكن منع المانع حينئذ من شو من ذلك. هذه الدعوة يعني لو طرح الإشكال وأجاب السيد الشهيد رحمة الله عليه بهذه الإجابة حينئذ الكلام فيها واضح فيها. ليه؟ هلا بدناش ندخل بتبعية الدلالة الالتزامية اللي هي الدالة على الملاك، الدلالة المنطقية اللي الدالة على التحريم وجودا وبقاء او باصل الانعقاد وبالحجيه، هذه كله نتركه حينئذ لغير مرة. بس اللي بدنا نحكيه هون في المقام وهو انه على كل حال في مورد الاضطرار، وهذه اكثر شيء اضطرار الى الترك، لو كان طرف معين هو العاجز عنه تكوينا مضطر الى تركه في قلبه. اذا من راس اصلا ما فيش عندنا شو خطاب تحريمي، مو انه كان في خطاب وسقط ذلك حينئذ الخطاب في قلبه. طيب هلا بدك تقول لي في ملاك، وان الملاك لا يناط بعدم الاضطرار الى الترك، هذا ايضا مسلمين معه. ولو للنقطه التي اشرت لها ايها السيد الشهيد من الامتياز والافتراق بين الاضطرار الى الفعل والاضطرار الى الترك، في الاضطرار الى الفعل ما في عندنا ملاك، بس بالاضطرار الى الترك يكون موجود عندنا ملاك. سلام. وذلك لان الاضطرار الى الفعل يحصص الوجود الواحد الى حصتين وجوديتين، احداهما واجده الملاك والاخرى فاقده للملاك، اللي هي عالج بها الاضطرار ورفع ونفى بها الاضطرار. سلم. اما هنالك ما في عندنا تحصيص، فبيبقى عندنا الملاك محرز في قلبه. بس من قال لك ان هذا الملاك هو من سنخ حينئذ تلك الملاكات التي بلغت مرتبه من الاهتمام بحيث تحمل المولى على التصدي لطلب تحصيله من المكلف حتى ولو لم يطلبه مرة؟ لا، في عنا خطاب ثابت، وهلأ سقطنا الخطاب مجلس الاضطرار. واضح؟ نحن إذا ما عم نحكي فيه، عم نحكي من رأس الاضطرار حينئذ حصل وفي طول الاضطرار. هذا اللي بالأساس لو كان الاضطرار طارئ في قلبين كان تشكل عنا علم إجمالي مردد بين الفرد القصير والطويل. كما قلت الاضطرار الى الترك نتيجه العجز التكويني حاصل اما مقارنا للعلم الاجمالي او قبل العلم الاجمالي في قلبه، وقبل ان تكون هنالك حينئذ هذه قبل ان يكون في نجاسه وقعت في احد الاناءين المضطر الى تركه والاناء الاخر غير المضطر الى تركه في البيت، حينئذ كان الاضطرار حينئذ حاصلا في البيت. فمن راس لما تشكل هذا العلم الاجمالي كان ذلك الطرف مضطرا الى تركه نتيجه العجز التكويني عن ارتكابه وفعله واقتحامه حينئذ في قلبه. في ملاك يا خي سلمنا، في ملاك واضح، لان الاضطرار غير الاضطرار الفعل. بس من قال لك ان هذا الملاك بلغ رتبه وحد، لانه في عندك إيه؟ بلغ حدا ومرتبه من الاهتمام بحيث تحمل المولى على التصدي لطلب تحصيل المكلف حتى ولو لم يطلبه من يطلب تحصيل المكلف نتيجة شو المانع، اللي هو عبارة عن الاستهجان واللزوم اللغوية وعدم الفائدة أو تحصيل الحاصل في البيت. فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور. شو ذهب المشهور؟ إلى أن العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية لانخرام الركن الأول من أركان المنجزية، مش انخرام الركن الثالث خلافا للسنة، يعني مش انحلال حكمي، وإن من رأس ما فيش عنا علم إجمالي فيه البيان. ما قلتش انحلال حقيقي. ليش؟ الانحلال الحقيقي فرق، انه بيصير في عنا علم اجمالي وبعدين بينحل انحلال حقيقي، لانه اصلا ما بيتشكل عنا العلم الاجمالي في البيان. واضح؟ هذا تمام يرتبط بالمقام الاول وهو الاضطرار الى الترك نتيجه العجز التكويني. المقام الثاني هو لا، ان يكون العجز مش عجز تكويني، عجز عرفي في البيان. وهذا العجز العرفي نتيجه اي شيء؟ نتيجة الخروج عن محل الابتلاء. فهل النقطة فيها نفس النقطة في أولى فيه تفصيل؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.